قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، اهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة من برنامجكم مرصد الاحداث، نرصد فيها على مدار حلقات قادمة بمشيئة الله وعونه ان كان في العمر بقية التشيع في جزر القمر او القمر كما ينطقها البعض، ونسأل ضيفنا حول هذا. اسمحوا لي باسمكم ان ارحب به في هذه الحلقة الاولى عن التشيع في جزر القمر، الشيخ عبد الله ابن معيوف الجعيد الداعية الاسلامي. نرحب بك.
حياكم الله اخي محمد وحيا الله الاخوه المشاهدين جميعا.
حياك الله.
حياكم الله.
نبدا معك وانت مهتم بهذا الشان ولعلك اقمت في جزر القمر عده سنوات، نقول لتجابه التشيع، يعني نعم. جعل الله ذلك في ميزان حسناتك. نبدا عن جزر القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا أتقدم لكم أخي محمد بجزيل الشكر على هذه الاستضافة الطيبة، وإلى الأخوة المتابعين لنا عبر الشاشة وإلى قناة صفا التي لها جهود طيبة في مواجهة هذا المد وتغطية كثير من أحداث العالم الإسلامي. جزر القمر، هذه الدولة العربية الإسلامية التي لعل كثير من المسلمين يجهل هذه الدولة، يسمع بها ولكن لا يدري هل هذه الدولة دولة عربية أم إفريقية أم أوروبية. فدولة جزر القمر هي دولة عربية إسلامية إفريقية تقع في مضيق موزمبيق بين مدغشقر والساحل الشرقي. طبعا تبلغ مساحة هذه الجزر الثلاث ما يعادل 863 كيلو متر مربع. طبعا هذه الجزيرة هي تضم أربع جزر صغيرة، أكبرها الجزيرة الكبرى والتي تسمى بإنجازيجا، وطول هذه الجزيرة 70 كيلو وعرضها 34، وأشهر مدن هذه الجزيرة العاصمة وتسمى بموروني، وأيضا هناك قرية تأتي في المرتبة الثانية تسمى أيكوني، وهي من القرى التي تميزت بكثرة الدعاة الذين جابه المد الشافعي ولعل أبرزهم الشيخ محمد عثمان. الجزيرة
الشافعي ولا الشيعي؟
المد الشافعي الشيعي. المد الشيعي نعم.
نعم
طبعا هم على المذهب الشافعي.
يعني
على المذهب
انت قلت جابهم المد الشافعي.
لا طبعا المذهب هو الرافضي الشيعي.
نعم.
اما القريه او الجزيره الاخرى وهي جزيره انجوان او كما ينطقها البعض هنزوان، وتبلغ مساحتها 24 كيلو متر مربع، وهي كما يسمونها الجزيره المعطره، وهذه الجزيرة هي التي نبع وانتشر منها التشيع، بل هي مهبط رأس الرئيس السابق، تعتبر هي الجزيرة التي تربى فيها وترعرع، ثم بدأ هذا
سامبي
نعم الرئيس السابق اللي هو أحمد عبد الله سامبي. ثم نأتي إلى الجزيرة الثالثة وهي جزيرة مايوت، وهذه الجزيرة ما زالت الآن خاضعة للاستعمار الفرنسي، نعم الاستعمار الفرنسي، وهي أقرب الجزر إلى مدغشقر، تبلغ مساحتها 374 كيلو متر مربع، وكانت عاصمة البلاد قبل الاستقلال عام 1975. أما الجزيرة الأخيرة وهي أصغر الجزر وهي جزيرة موهيلي، وهي تعتبر من أفقر الجزر الأربع، تبلغ مساحتها 290 متر كيلو مربع، ويجاورها جزر صغيرة لكنها غير مأهولة بالسكان. طبعا هذه الجزر في الحقيقة هي جزر استراتيجية، وموقعها أيضا يعتبر ملتقى للطرق الملاحية المتجهة من جنوب آسيا والهند إلى جنوب أفريقيا.
نعم.
وأيضا كذلك العكس
التسمية باشر.
نأتي إلى تسمية جزر القمر. لماذا والكثير تساءل هل هي جزر القمر أم جزر
القمر؟
نعم ما سبب ذلك؟ طبعا جزر القمر قيل أنها سميت بهذا عندما دخلها العرب وكان القمر بدرا، وأرجع آخرون هذه التسمية إلى تشكيلة الجزر على هيئة هلال نعم قمري، وجزرها الأربع الكبرى موزعة على هيئة أوجه اللي هو أوجه القمر، على هيئة أوجه القمر. بينما هناك أرجع التسمية من بعض المؤرخين أو بعض الرحالة نسبة إلى طير القمري، قالوا جزر القمر. وهناك من نسبها قال لا، هي لكنة عدلها بعض من تربى في فرنسا فنطقه جزر القمر كما ينطق الفرنسيين كومورز أو كومورو،
على اعتبار أنها تنطق الفرنسية. نعم، يعني الجزيرة يعني لغتها الأولى الفرنسية، مش كده؟
نعم، اللغة الأولى الفرنسية والثانية عربية، سنأتيها بعد قليل. فالذي يبدو لي والله أعلم أنها جزر القمر بالفتح وهي الأصح،
خلينا في العربية.
نعم، وهي التي يتناقلها أهل البلد، فتجد العلماء والدعاء ومن كتب في التاريخ من القمريين يضبطها بالفتح.
نعم،
هذا بالنسبة لي. أما اسمها، نعم، أما اسمها الحالي فهي تسمى جمهورية جزر القمر الاتحادية. طبعا قبل ذلك تسمى الإسلامية، كان الرئيس أحمد عبد الله السامبي أضاف كلمة
غير الإسلامية، غير
نعم خلال الاتحادية
نظر للتشيعي،
ربما ذلك هذا هو فيما يبدو لي أنه هو أراد أن يبعد كلمة الإسلامية ويضعها اتحادية.
ثم الجمهورية الأم اللي هو بيتبع ليها جمهورية إيران، الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم، هناك الإسلامية، ولكن هو أراد أن يبعد الإسلامية حيبعد السنية حتى يضيف أيضا اللي هو خط التنعم الاتحاد حتى يدخل الخط الرافضي، وسنأتي له إن شاء الله في خلال الفقرات القادمة. طبعا هذه الجزر يسكنها ما يقارب 700,000 نسمة،
عدد القناة الفعلية،
هذا عدد الفعليين. طبعا هناك 300,000 جالية موزعون ما بين فرنسا وبعض الدول الأوروبية والدول العربية. طبعا أصول جزر القمر هم من أعراق مختلفة تزاوجت وامتزجت هذه الأعراق وأعطت شعب واحد عليه اللي هو صفات وسمات القسمات العربية والأفريقية والآسيوية، تشكل نسبة العرب 35% تقريبا،
اللي هم العرب الناطقين بالعربي،
الناطقين بالعربي. نعم، والذي امتزجوا أيضا الآن مع السواحل الفارقة 55%، بينما ينتمي بقية السكان إلى أصول آسيوية ومن الملاوي كذلك وأيضا من إندونيسيا ومن الصين ومن البرتغال، يعني خليط من الدول. أصبح شكل هذه القبائل الآن تركيبة ممتزجة من هذه الجنسيات، ولكن أيضا الآن يعني حقيقة يغلب عليهم اللي هو اللغة العربية بعد توجه الدعم المؤسسات العربية، وبعد أن انضمت إلى جامعة الدول العربية، وبعد أن أصبحت أيضا هي تابعة اللي هو بعد اللي هو المؤتمر الإسلامي. هذه بالنسبة لي اللي هي
جغرافية المنطقة جغرافية.
نعم، أما اللغات المعتمدة هي اللغة الأولى اللغة الفرنسية، ثم يأتي بعد
نظر الاحتلال للفرنسي 150 سنة.
150 سنة
احتلال. طب ليه ما اعتمدوش اللغة العربية لغة أولى كما فعلت الجزائر؟
والله فرضها عليهم الهيمنة الفرنسية. أنا الذي أراه أن فرنسا بعد أن استقلت ما زالت مهيمنة الآن، فتجد لها أجندة ولها سلطة على هذا البلد بحكم أنه بلد فقير،
وتحرك السياسة بالداخل.
نعم، وتحرك السياسة، وأيضا لم تجد اهتمام من قبل الدول العربية إلى الآن. جزر القمر
حج بيسأل فخلاص خلينا،
يمكن ما عرفت إلا بعد أن دخلها التشيع في الفترات الأخيرة، وإلا جزر القمر هي بلد سني على مئات السنين، من أفقر دول العالم، تصنف ثالث دولة من حيث الفقر، وهذه المشكلة الكبرى التي تعاني منها هذا البلد، وما زال إلى الآن يعاني من هذه المشكلة.
طب على ذكر التشيع، متى نشأ التشيع في هذه الجزر؟
نعم، التشيع هو تسلل طبعا النشأة الحقيقية وبروزه عام 2006، ولكن
حديث يعني
حديثا نعم حديثا آه. نعم نشأ حديثا، ولكن البداية كانت قديمة جدا. تسلل هذا التشيع إلى هذا البلد الإسلامي عبر التجار الإسماعيلية البراهمة، ولكن لم يكن لهم نشاط بحكم أنهم باطنية يمارسون معتقداتهم داخل منازلهم أو داخلوا
من دور البزنس.
نعم، من دور البزنس، ولم يكن لهم أي دور ولم يكن لهم نشاط دعوي داخل جزر القمر. أيضا بدأ انتشار التشيع والتعرف عليه على سماته بعد أن وقعت الثورة الإيرانية عام تقريبا 1979. هذه بداية اللي هو التعرف على التشيع في هذا البلد، وعندما أمسك رجال إيران بزمام الأمر أنذاك في إطار فكرة تصدير الثورة، بدأت تصل جزر القمر كتيبات وصحف عبر المراسلات البريدية. فيقول الدعاء كان يصلنا عبر البريد فجأة كتب تتكلم عن ثورة إيران وعن هذه الأسطورة العظيمة، فبدأ الناس يتعرف،
خدعوا الناس كما خدع بهم الكثير.
نعم، وأكثرهم لا يعرف، مجرد الثورة الإسلامية يضعون خطين تحت كلمة الإسلامية فيعتبرونها دولة من الدول السنية. من هنا بدأ اللي هو التعرف على التشيع، لم يتشيع أحد في هذه الفترة، لم يتشيع أحد. جزر القمر كما ذكرنا هي بلد فقير، لا يوجد به جامعات، لا يوجد به كليات. بدأ هنا إرسال الطلاب إلى الدراسة في الجامعات الأفريقية، يعني كان أعلى يمكن مستويات دراسية المرحلة الثانوية، فبدأ الرئيس أنذاك بإرسال الطلاب إلى مدغشقر، إلى كينيا، إلى تنزانيا، فتلقف
وإلى الأزهر.
نعم طبعا فأنذاك كان الدول القريبة منهم، فتلقفتهم المؤسسات الإيرانية والسفارة الإيرانية في الدول القريبة وخاصة مدغشقر. فهناك مدرسة كبيرة تسمى مدرسة الرسول، فبدأ هناك يتقوم بالطلاب وبدعمهم ومساندتهم، وأخذ الطلاب الموهوبين وابتعاثهم إلى قم في إيران. من هنا بدأ الطلاب يدخل في هذا التشيع، منهم من دخل عن يعني قناعة وهذا قلة، ومنهم من باب الفقر، بلد فقير وعندما يدعم بالمال وبالمساندة العلاج ونحو ذلك، بدأ من هنا بعض الطلاب يرجع وهو يحمل بعض الأفكار، وما يلبث فترة عندما يعود لبلاده حتى أن يترك هذه الأفكار.
طب بمناسبة الفقر، يعني ما هي أهم الصناعات داخل هذه البلد أو الحرف التي امتهنة عن السكان؟ يعني
البلد
يعني خلاف الصيد طبعا، هي طالما الناس ساحلية يبقى في صيد.
هو في صيد، ولكن للأسف أدوات الصيد غير موجودة. يعني
كمان
لو لاحظت الآن إلى السفن يمتلكها القمرين، هي عبارة عن جذع شجرة يحفر ولا يحمل إلا اثنين، ويكون على أطراف الشاطئ البحر، فلو توغل 2 كيلو 3 كيلو ربما ينقلب مع الأمواج ويموت. فيعتبر هذا القارب فقط يستخدم لجلب الرزق للأولاد، وربما يخرج من الصباح إلى العصر في الشواطئ القريبة ولا يخرج إلا عدد بسيط من السمك.
نعم طيب استاذنك شيخ عبد الله معنا عبر الهاتف، الشيخ عبد الله السلفي الباحث في الشأن الشيعي. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني شيخ عبد الله، وأنتم قد زرتم جزر القمر، يعني صف لنا مشاهداتك يعني وخطر الشيعة في هذا البلد الإسلامي الشافعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في البداية تقدم بجزيل الشكر لقناة صفا الفضائية، ولك أخي الكريم،
شكرا الله،
ولأخي الكريم الشيخ عبد الله الجعيد، ولجميع العاملين في هذه القناة المباركة، وأسأل الله جل جلاله أن يوفقكم وأن يسددكم وأن يجعلكم موفقين مؤيدين، إنه على كل شيء قدير، آمين. حقيقة قبل أن أتكلم عن جزر القمر، أنا أريد أن أبدأ من مقولة قالها الخميني. الخميني كتب وصية طويلة وقال فيها من أبرز الوصايا التي أوصى بها الخميني، يقول: على السفارات الإيرانية أن تعمل على نشر الإسلام النير، ويقصد بالإسلام النير إسلام شيعة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. حقيقة هناك وسائل وطرق في نشر التشيع لا بد أن تذكر قبل أن نتكلم عن جزر القمر.
فضل.
وهذه الوسائل والطرق تستخدم في جزر القمر أو في غيرها من البلدان. إن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية يا كرام لهم عدة وسائل وطرق يستخدمونها في نشر التشيع. أولا، هؤلاء يستخدمون ويرفعون شعار محبة آل البيت، ويسمون مذهبهم بمذهب آل البيت، وبسبب ذلك انخدع بهم خلق كثير، فتكون دعوتهم في البداية تحت هذا الشعار البراء، ثم بعد ذلك يخرجون عقائدهم الحقيقية من سب ولعن وتكفير للصحابة وأمهات المؤمنين ولجماهير الأمة الإسلامية. هذا المذهب أعني الطريقة التي يستخدمونها وهي رفع شعار محبة آل البيت انخدع بها خلق كثير من أهل السنة. الأمر الثاني، أنهم يستخدمون الدعوة إلى التقارب بين المسلمين، وللأسف الشديد أن هذه الدعوات في الغالب عن المؤتمرات التي يقيمونها تكون في البلدان السنية، فماذا استفادت تلك الدول التي ترعى المؤتمرات إلا الخسران؟ وأذكر من تلك الدول التي كانت ترعى تلك المؤتمرات باستمرار البحرين، ونحن نرى البحرين وما يحصل فيها الآن من اضطرابات وقلاقل. الأمر الثالث، أنهم يستخدمون الاهتمام بالمنح الدراسية واستقطاب الآلاف من أبناء المسلمين للدراسة في قم وطهران، بل ومساعدتهم بعد التخرج في المستقبل ليكونوا دعاة للتشيع في بلدانهم. أيضا من وسائلهم وطرقهم في نشر التشيع أنهم ينشرون الدعاة والمعلمين في المناطق النائية والبلدان المنسية، ومن ذلك جزر القمر التي تتحدثون عنها في هذه الليلة. كذلك كثير من بلدان المسلمين نجد أن هناك من الدعاة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ممن تفرغ وانقطع وأخذ على نفسه أن ينشر هذا المذهب الخبيث بين أبناء المسلمين. أيضا من وسائلهم الاستفادة من السفارات الإيرانية، فكل سفارة تقوم بدورها على أكمل وجه لمتابعة المتشيعين الجدد، كما تقوم بنشر الكتب والأشرطة حسب اللغة التي يحتاج إليها المتشيعون. الأمر الأخير من وسائلهم أيضا استخدام سلاح المال والإغراء المادي وشراء ذمم بعض ضعاف النفوس من الوجهاء والمشايخ والأعيان، وهذا مشاهد ومرئي في كثير من بلدان العالم الإسلامي. نتفاجأ بين عشية وضحاها يخرج لنا صحفي من الصحفيين أو كاتب من الكتاب فيبدأ يكيل بالمدح والثناء لإيران وأنها دولة الإسلام وأنها من الدول الممانعة وأنها من الدول التي تتصدى للاستعمار اليهودي. قد يقول قائل طيب ما هو الحل وما هو السبيل للتصدي لهؤلاء؟
طب قبل أن نصل إلى الحل دكتور عبد الله، دكتور عبد الله عفوا على المقاطعة، يعني قبل أن نصل إلى الحل، يعني إذن خلاصة القول لهذه الوسائل أنك تقول إنهم يهدمون دين محمد بادعائهم حب آل بيت محمد
صلى الله عليه وسلم. نعم، وأنا نعم. دائما طيب. أخي الكريم دائما أردد عبارة أقول إن الشيعة الإمامية الإثنى عشرية يلبسون عباءة الإسلام ولا يحاربون إلا المسلمين.
نعم.
يلبسون عباءة الإسلام ولا يحاربون إلا المسلمين، لهم آلاف المواقع التي لا تهاجم إلا عقيدة المسلمين، ولم نرى لهم مواقع في دحض شبهات اليهود والنصارى والهندوس وباقي الفرق والملل. لهم آلاف المواقع على الإنترنت ولهم مئات القنوات الفضائية، ومن الدعاة ليس لهم هدف وليس لهم هم إلا هدم عقيدة المسلمين. وأذكر بهذه المناسبة أن أحد كبار الدعاة في إندونيسيا يقول لي إن الرافضة قد تسلطوا على أهل السنة إلى درجة أنني رأيت أحد شيوخ الرافضة وهو يعمل في منطقة سنية، فقلت له لماذا لا تعمل على دعوة النصارى إلى الإسلام بدلا أن يكونوا نصارى يكونوا مسلمين شيعة؟ فقال لا لا لا، أنا شغلي وهدفي هو أهل السنة والجماعة. فالرافضة والشيعة الإمامية الاثنى عشرية ليس لهم هدف وليس عندهم طريق إلا هدم أهل السنة.
تطبيق هذه الوسائل الست شيخ عبد الله على ما شاهدته في جزر القمر.
حقيقة كل الوسائل التي ذكرتها موجودة. يعني الآن على سبيل المثال أخي الكريم، الخميني صاحب الخطبة المشهورة التي قال في خطبته التي ألقاها في تاريخ 15/8/1400 للهجرة إن جميع الأنبياء الذين جاءوا لإصلاح البشرية وتطبيق العدالة فإنهم لم ينجحوا، حتى محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء لإصلاح البشرية وتطبيق العدالة فإنه أيضا لم ينجح، وأن الذي سينجح ويطبق العدالة ويقيم دولة الإسلام هو الإمام المهدي المنتظر. ومع ذلك هذا الكلام، يعني هذه الخطبة قالها الخميني في تاريخ 15/8، ومع ذلك نرى أن إيران قد صنعت من هذا الرجل الزنديق الذي طعن في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم واتهمه بالفشل واتهمه بالتقصير وأنه لم يستطع أن يؤسس دولة الإسلام، ومع ذلك نرى مؤسسة الإمام الخميني تقوم على مساعدة فقراء المسلمين في جزر القمر وفي باقي البلدان الإسلامية. لا يقولون الخميني فعل كذا والخميني لم يفعل هذا الشيء، لا، وإنما يقومون بتوزيع العطايا والهدايا ومساعدة المحتاجين والفقراء، وأن هذه كلها من الإمام الخميني، حتى ينشأ هذا المسلم المسكين السني على محبة هذا الرجل وهو لا يعلم أن هذا الرجل قد طعن في سيد الأولين والآخرين وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
مشاهداتك في جزر القمر شيخ عبد الله، مشاهداتك في جزر القمر، خلينا في جزر القمر
الدراسية نرى الآلاف. يعني يحدثنا أحد الدعاة يقول أن 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 وزير الثقافة أو وزير التربية والتعليم في السنغال يقول لأحد السفراء الخليجيين، يقول السفير الخليجي يقول للسنغالي نبشركم أنه قد صدرت لكم 70 منحة لدراسة 70 طالبا سنغاليا في بلدنا، يقصد هذا البلد الخليجي لا أريد أن أسميه. فرد عليه السفير أو الوزير السنغالي قائلا له إذا كنتم ستعطوننا 70 منحة فإن إيران قد قدمت لدينا 3000 منحة. فلاحظ الفرق بين 70 وبين 3000. هم يعملون ونحن لا نقول لا نعمل، نحن نعمل، ولكن للأسف الشديد أقول كما قال عمر رضي الله عنه: اللهم نعوذ بك من عجز المؤمن وجلد المنافق. هم يعملون وعندهم جلد وعندهم مخططات وعندهم أهداف وعندهم وسائل وعندهم برامج يسيرون عليها، أما احنا وأهل السنة فللأسف الشديد هنا وهناك جهود مبعثرة، لكن نسأل الله أن يصلح الأحوال. ولكن أقول هذه الجهود المبعثرة إذا كان معها صدق وإخلاص، أقول كما قال الله تعالى: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لكن مع الصدق والإخلاص لا بد أن يكون هناك عمل، ولا بد أن يرعى هذا العمل مؤسسات وتحت رعاية الدول السنية. الآن جميع دول العالم الإسلامي تكتوي بما تفعله إيران في البحرين وفي لبنان وفي الكويت وفي المملكة العربية السعودية في القطيف وفي اليمن من الحوثيين وفي إيران وما يفعلونه بالأحواز
وسوريا شيخ عبد الله، سوريا كمان
وما يفعله جيش المهدي ومنظمة بدر بأهل السنة في أهل السنة في شمال وجنوب وجميع مناطق العراق. وأين أهل السنة؟ لا بواكي لهم للأسف الشديد. يجب أن يكون هناك دعم صريح واضح بين، لم يعد هناك مجال لأن يعني نتستر وأن نقول أن الأمر فيه فتنة. الفتنة أن نسكت عن ما يفعله الرافضة في بلدان المسلمين، يأتون إلى بلد مسلم سني ثم بعد 10 أو 15 سنة نقول والله نسبة الرافضة ضئيلة لا يتجاوزون 2%، بعد 20 سنة ضئيلة لا يتجاوزون 10%، بعد 50 سنة ضئيلة لا يتجاوزون 40%، بعد 200 سنة يصبحون الأكثرية ويفعلون بأهل السنة لا فاعل كما يفعل رافضة البحرين الآن. رافضة البحرين عندما كنا صغار ونزور الإخوة في البحرين وكنا نرى المراسم والشعائر التي يقيمها أهل الرفض في البحرين، نقول يا أهل البحرين لماذا تسمحون للرافضة بهذه الأعمال وهذه الممارسات؟ يقولون هذا مذهب إسلامي وهم يحبون أهل البيت وهذه طقوسهم وعاداتهم، وكانوا يهونون. سبحان الله العظيم، هذا هم الرافضة.
طيب شيخ عبد الله بعد إذنك، يعني شيخ عبد الله يعني عفوا المقاطعة، يعني أنت تطالب بدعم صريح، إذا كان مثلا عندك يعني أنت إذا ما حول أحد مثلا لصفة مثلا في المملكة بيستدعى من أجهزة الأمن ورحت فين وجبت فلوس منين، يعني كيف تطالب بهذا؟ وأصلا الدعم ممنوع على أهل السنة لأي دولة، يعني الكويت ما بتعرفش تدعمنا، السعودية مش عارفة تدعمنا، البحرين مش عارفة تدعمنا وهكذا.
أخي الكريم، نحن الآن في خندق واحد. وأنا دائما أردد أيضا هذه العبارة، أقول السيل إذا نزل في هذا الوادي فإنه لا يفرق بين أمير وحقير، بين صغير وكبير، بين رجل وأنثى. أخي الكريم، السعيد من وعظ بغيره، أفلا تعظ لما حصل لأهل السنة في العراق؟ اقرأوا كتاب الشيخ الدكتور فهد دليمي البادئون بالعدوان، وكتابه الآخر جرائم المحمودية وغيره من الكتب. وقبل 20 أو 25 سنة الجرائم التي ارتكبها النصيري الطاغوت حافظ الأسد بحق أهل السنة وما فعله
ابنه
حركة وما فعلته حركة أمل في تل الزعتر وفي مذبحة صبرا وشاتيلة، أفلا نتعظ؟ وما
طيب جرائم متعددة شيخ عبد الله، لكن عشان عندي فاصل
وما يفعله رافضة القطيف اليوم من استهداف لرجال الأمن.
طيب عندي فاصل، عايز اعرف مشاهداتك في جزر القمر، نعود للمساله الاساسيه بعد هذا التقصير. تفضل.
قال: ما تقول في الناصب؟ قال: حلال الدم، فان قدرت ان تقلب عليه حائطا او تغرقه في بحر فافعل. قال: ما تقول في ماله؟ قال: خذ منه ما استطعت. هذه روايه يروونها عن الامام المعصوم وهو طيب. عندهم طبعا
عندي فاصل شيخ عبد الله، عفوا على المقاطعه، مش عايز اقطع الكلام الجميل، بعد هذا التأصيل كله ما شاهدته في جزر القمر عشان عندي فاصل. تفضل.
طيب باختصار شديد، جزر القمر بلد اسلامي سني، سبقني إليها هذا الرجل الكريم الذي يجلس أمامك الشيخ الكريم، وكانت أيضا دعوة قبل ذلك من الدكتور الشيخ يوسف بوانا وزير الشؤون الإسلامية. التقيت بالإخوة وقد قام الشيخ عبدالله الجعيد والشيخ يوسف بوانا بعمل دورة علمية مصغرة لمدة 3 أو 4 أيام في بيان عقيدة الشيعة الإمامية، وقد تم الأمر بحمد الله، كنا نبين عقيدتهم ثم نرد عليها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد لاقت قبولا حسنا، وقد قام الإخوة بعد ذلك ولله الحمد بتشكيل لجنة أو جمعية، وهي موجودة من أول، ولكنها أصبح هدفها وشغلها الشاغل هو التصدي للتمدد الشيعي. بعد نهاية هذه الدورة تم توزيع الكتب والأشرطة والسيديات والهدايا على بعض الإخوة الذين حضروا تلك الدورة. باختصار شديد، جزر القمر إذا أردنا أن تنجو من هذا التمدد الخبيث الرافضي، فيجب على أهل السنة أن يدعموها صراحة بالدعاة وبإقامة الدورات العلمية وبإنشاء المستشفيات. نعم يا أخي الكريم، قد يقول قائل ما دخل المستشفيات لهذا الأمر؟ يا أخي الكريم، صرت بعض المناطق لأهل السنة نساءهم تموت أثناء الولادة وينادون ويستغيثون بإنشاء بعض المستوصفات البسيطة لمساعدتهم في هذا الأمر، فلماذا نسمح لإيران أن تنشئ المصحات وأن تنشئ المراكز لإغاثتهم؟ نحن أولى بهم، هؤلاء سنة وهؤلاء إخواننا، والله جل جلاله يقول أن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. يجب على أهل السنة أن يدعموا أهل السنة في جزر القمر خاصة وفي باقي الدول الأفريقية، لأنها دول مستهدفة، وللأسف الشديد هذه الدول ينتشر فيها الجهل والفقر، وما انتشر الجهل والفقر في بلد إلا وكانت أرضا خصبة سواء للرافضة أو للنصارى أو من غيرهم من أهل الملل. هذا باختصار شديد، أنا كنت أريد أن أذكر باختصار الحلول، لأنه قد يقول قال ذكرتم الداء ولم تذكروا الدواء، فإذا سمحت لي سأذكر الحلول باختصار. الحل الأول، لابد على أهل السنة أن يقوموا بنشر مذهب أهل السنة والجماعة، ويجب على الحكومات الإسلامية أن تدعم الدعاة والمؤسسات التي تقوم على ذلك صراحة. نعم أقول صراحة، لأن الموازين الآن أن الرافضة يعملون وأهل السنة لا نقول لا يعملون، يعملون، ولكن مقارنة بالرافضة هم قليلون. الأمر الثاني، لا بد من نشر المواد الإعلامية المقروءة والمسموعة التي تبين حقيقة التشيع، وتبين التشيع بدون تقية، لأن التشيع بلا تقية تشيع يحب مال البيت وتشيع يدعو إلى وحدة المسلمين، أما التشيع الحقيقي الذي بدون تقية فإن المهدي إذا خرج فإنه أول ما يبدأ يخرج أبا بكر وعمر ورضي الله عنهما ويصلبهما على شجرة ويقتلهما في كل يوم 1000 قتلة إلى آخر الروايات، ويخرج عائشة ويجلدها الحد ويهدم المسجد الحرام. هذه الأمور لا يعلمها كثير من المسلمين، يجب أن تبين هذه الأمور سواء بصوت أو بكتابة صوتية أو مقروءة أو مسموعة. ثالثا، لابد من إقامة الدورات العلمية والمحاضرات والندوات والمؤتمرات ببيان حقيقة المعتقد الرافضي وخطره على المجتمعات السنية، ولنتعظ بالبحرين، ولنتعظ بالعراق، ولنتعظ بإيران، ولنتعظ بجنوب لبنان. رابعا، على أئمة المساجد والخطبة أن يتقوا الله عز وجل وأن يبينوا للناس حقيقة هذا المعتقد الخبيث الذي أفسد بالأمة ما لم يفسده اليهود والنصارى مجتمعين. خامسا وأختم به، على الدول السنية أن تدعم أهل السنة عن طريق المنح. لا بد أن نوفر المنح للطلاب، ولا بد أن نحرك السفارات لنشر الكتب. وأقول وليس هذا دفاعا عن المملكة العربية السعودية، لماذا لا يعمل في الخارج من الدول الإسلامية إلا السفارات السعودية؟ أين سفارة الكويت؟ أين سفارة قطر؟ أين سفارة البحرين؟
أين الأزهر يا شيخ عبد الله؟ شكرا جزيلا لك الشيخ عبد الله السلفي الباحث في الشأن الشيعي، أحد أهم الباحثين في الشأن الشيعي، كنت معنا عبر الهاتف. فاصل المشاهد الكرام ونتواصل مع حضراتكم. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة من برنامجكم مرصد الأحداث، نرصد فيها على مدار حلقات قادمة بمشيئة الله وعونه إن كان في العمر بقية التشيع في جزر القمر أو القمر كما ينطقها البعض، ونسأل ضيفنا حول هذا، اسمحوا لي باسمكم أن أرحب به في هذه الحلقة
الأولى عن التشيع في جزر القمر الشيخ عبد الله ابن معيوف الجعيد الداعية الإسلامي. نرحب بك.
حياكم الله أخي محمد وحيا الله أخو المشاهدين جميعا.
حياك الله.
حياكم الله.
نبدأ معك وأنت مهتم بهذا الشأن ولعلك أقمت في جزر القمر عدة سنوات نقول لتجابه التشيع يعني جعل الله ذلك في ميزان حسناتك. نبدأ عن جزر القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا أتقدم لكم أخي محمد بجزيل الشكر على هذه الصفة الطيبة وإلى الأخوة المتابعين لنا عبر الشاشة وإلى قناة صفا التي لها جهود طيبة في مواجهة هذا المد وتغطية كثير من أحداث العالم الإسلامي. جزر القمر هذه الدولة العربية الإسلامية التي لعل كثير من المسلمين يجهل هذه الدولة يسمع بها ولكن لا يدري هل هذه الدولة دولة عربية أم إفريقية أم أوروبية. فدولة جزر القمر هي دولة عربية إسلامية إفريقية تقع في مضيق موزمبيق بين مدغشقر والساحل الشرقي. طبعا تبلغ مساحة هذه الجزر الثلاث ما يعادل 863 كيلو متر مربع. طبعا هذه الجزيرة هي تضم أربع جزر صغيرة أكبرها الجزيرة الكبرى والتي تسمى بإنجازيجا وطول هذه الجزيرة 70 كيلو وعرضها 34 وأشهر مدن هذه الجزيرة العاصمة وتسمى بموروني وأيضا هناك قرية تأتي في المرتبة الثانية تسمى أيكوني وهي من القرى التي تميزت بكثرة الدعاة الذين جابه المد الشافعي ولعل أبرزهم الشيخ محمد عثمان. الجزيرة
الشافعي ولا الشيعي؟
المد الشافعي الشيعي المد الشيعي نعم. طبعا هم على المذهب الشافعي
هم على المذهب أنت قلت جابه المد الشافعي
لا طبعا المذهب اللي هو الرافضي الشيعي أما القرية أو الجزيرة الأخرى وهي جزيرة إنجوان أو كما ينطقها البعض هنزوان وتبلغ مساحتها 24 كيلو متر مربع وهي كما يسمونها الجزيرة المعطرة وهذه الجزيرة هي التي نبع وانتشر منها التشيع بل هي مهبط رأس الرئيس السابق تعتبر هي جزيرة التي تربى فيها وترعرع ثم بدأ هذا
سامبي
نعم الرئيس السابق اللي هو أحمد عبد الله سامبي ثم نأتي إلى الجزيرة الثالثة وهي جزيرة مايوت وهذه الجزيرة ما زالت الآن خاضعة للاستعمار الفرنسي نعم الاستعمار الفرنسي وهي أقرب الجزر إلى مدغشقر تبلغ مساحتها 374 كيلو متر مربع وكانت عاصمة البلاد قبل الاستقلال عام 1975 أما الجزيرة الأخيرة وهي أصغر الجزر وهي جزيرة موهيلي وهي تعتبر من أفقر الجزر الأربع تبلغ مساحتها 290 متر كيلو مربع ويجاورها جزر صغيرة لكنها غير مأهولة بالسكان. طبعا هذه الجزر في الحقيقة هي جزر استراتيجية وموقعها أيضا يعتبر ملتقى للطرق الملاحية المتجهة من جنوب آسيا والهند إلى جنوب أفريقيا وأيضا كذلك العكس.
التسمية بأشكال
ناتي لتسمية جزر القمر لماذا والكثير تساءل هل هي جزر القمر أم جزر القمر نعم ما سبب ذلك. طبعا جزر القمر قيل أنها سميت بهذا عندما دخلها العرب وكان القمر بدرا وأرجع آخرون هذه التسمية إلى تشكيلة الجزر على هيئة هلال نعم قمري وجزرها الأربع الكبرى موزعة على هيئة أوجه اللي هو أوجه القمر على هيئة أوجه القمر بينما هناك أرجع التسمية من بعض المؤرخين أو بعض الرحالة نسبة إلى طير القمري قالوا جزر القمر وهناك من نسبها قال لا هي لكنة عدلها بعض ممن تربى في فرنسا فنطقها جزر القمر كما ينطقها الفرنسيين كومورز أو كومورو
على اعتبار أنها تنطق الفرنسية
نعم
الجزيرة يعني لغتها الأولى الفرنسية مش كده
نعم اللغة الأولى الفرنسية والثانية عربية سنأتيها بعد قليل فالذي يبدو لي والله أعلم أنها جزر القمر بالفتح وهي الأصح
خلينا في العربية
نعم وهي التي يتناقلها أهل البلد فتجد العلماء والدعاء من كتب في التاريخ من القمريين يضبطها بالفتح هذا بالنسبة لي أما اسمها الحالي فهي تسمى جمهورية جزر القمر الاتحادية طبعا قبل ذلك تسمى الإسلامية، كان الرئيس أحمد عبد الله السامبي أضاف كلمة
غير الإسلامية خلال الاتحادية.
نعم خلال الاتحادية
نظر للتشيعي
ربما ذلك هذا هو فيما يبدو لي أنه هو أراد أن يبعد كلمة الإسلامية ويضعها اتحادية.
تم الجمهورية الأم اللي هو بيتبع ليها جمهورية إيران، الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم هناك الإسلامية ولكن هو أراد أن يبعد الإسلامية حيبعد السنية حتى يضيف أيضا اللي هو خط التنعم الاتحاد حتى يدخل خط الرافضي، وسنأتي له إن شاء الله في خلال الفقرات القادمة. طبعا هذه الجزر يسكنها ما يقارب 700,000 نسمة.
عدد سكان الفعليين
هذا عدد الفعليين. طبعا هناك 300,000 جالية موزعون ما بين فرنسا وبعض الدول الأوروبية والدول العربية. طبعا أصول جزر القمر هم من أعراق مختلفة تزاوجت وامتزجت هذه الأعراق وأعطت شعب واحد عليه اللي هو صفات وسمات القسمات العربية والأفريقية والآسيوية. تشكل نسبة العرب 35% تقريبا،
اللي هم العرب الناطقين بالعربي
نعم، والذي امتزجوا أيضا الآن مع السواحل الفارقة 55%، بينما ينتمي بقية السكان إلى أصول آسيوية ومن الملاوي كذلك وأيضا من اندونيسيا ومن الصين ومن البرتغال، يعني خليط من الدول. أصبح شكل هذه القبائل الآن تركيبة ممتزجة من هذه الجنسيات، ولكن أيضا الآن يعني حقيقة يغلب عليهم اللي هو اللغة العربية بعد توجه الدعم المؤسسات العربية، وبعد أن انضمت إلى جامعة الدول العربية، وبعد أن أصبحت أيضا هي تابعة اللي هو بعد اللي هو المؤتمر الإسلامي. هذه بالنسبة لي اللي هي
جغرافية المنطقة.
نعم أما اللغات المعتمدة هي اللغة الأولى اللغة الفرنسية. ثم يأتي بعد
نظر الاحتلال للفرنسي 150 سنة
احتلال.
طب ليه ما اعتمدوش اللغة العربية لغة أولى كما فعلت الجزائر؟
والله فرضها عليهم الهيمنة الفرنسية. أنا الذي أراه أن فرنسا بعد أن استقلت ما زالت مهيمنة الآن، فتجد لها أجندة ولها سلطة على هذا البلد بحكم أنه بلد فقير
وتحرك السياسة بالداخل.
نعم وتحرك السياسة، وأيضا لم تجد اهتمام من قبل الدول العربية إلى الآن. جزر القمر
حج بيسأل فخلاص خلينا
يعني. يمكن ما عرفت إلا بعد أن دخلها التشيع في الفترات الأخيرة، وإلا جزر القمر هي بلد سني على مئات السنين، من أفقر دول العالم، تصنف ثالث دولة من حيث الفقر، وهذه المشكلة الكبرى التي تعاني منها هذا البلد وما زال إلى الآن يعاني من هذه المشكلة.
طب على ذكر التشيع، متى نشأ التشيع في هذه الجزر؟
نعم التشيع هو تسلل طبعا النشأة الحقيقية وبروزه عام 2006، ولكن
حديث يعني.
حديثا ولكن البداية كانت قديمة جدا. تسلل هذا التشيع إلى هذا البلد الإسلامي عبر التجار الإسماعيلية البراهمة، ولكن لم يكن لهم نشاط بحكمهم باطنية يمارسون معتقداتهم داخل منازلهم أو داخلوا
من دور البزنس.
نعم
دور البزنس
ولم يكن لهم أي دور ولم يكن لهم نشاط دعوي داخل جزر القمر. أيضا بدأ انتشار التشيع والتعرف عليه على سماته بعد أن وقعت الثورة الإيرانية عام تقريبا 1979. هذه بداية اللي هو التعرف على التشيع في هذا البلد، وعندما أمسك رجال إيران بزمام الأمر أنذاك في إطار فكرة تصدير الثورة، بدأت تصل جزر القمر كتيبات وصحف عبر المراسلات البريدية. فيقول الدعاء كان يصلنا عبر البريد فجأة كتب تتكلم عن ثورة إيران وعن هذه الأسطورة العظيمة، فبدأ الناس يتعرف.
خدعوا الناس كما خدع بهم الكثير.
نعم وأكثرهم لا يعرف، مجرد الثورة الإسلامية يضعون خطين تحت كلمة الإسلامية فيعرفونها دولة من الدول السنية. من هنا بدأ اللي هو التعرف على التشيع، لم يتشيع أحد في هذه الفترة. جزر القمر كما ذكرنا هي بلد فقير، لا يوجد به جامعات، لا يوجد به كليات. بدأ هنا إرسال الطلاب إلى الدراسة في الجامعات الأفريقية. يعني كان أعلى يمكن مستويات دراسية برحلة الثانوية، فبدأ الرئيس أنذاك بإرسال الطلاب إلى مدغشقر، إلى كينيا، إلى تنزانيا. فتلقف
وإلى الأزهر
نعم طبعا أنذاك كان يعني الدول القريبة منهم، فتلقفتهم المؤسسات الإيرانية والسفارة الإيرانية في الدول القريبة وخاصة مدغشقر. فهناك مدرسة كبيرة تسمى مدرسة الرسول، فبدأ هناك يتقون بالطلاب وبدعمهم ومساندتهم، وأخذ الطلاب الموهوبين وابتعاثهم إلى قم في إيران. من هنا بدأ الطلاب يدخل في هذا التشيع، منهم من دخل عن يعني قناعة وهذا قلة، ومنهم من باب الفقر، بلد فقير وعندما يدعم بالمال وبالمساندة العلاج ونحو ذلك، بدأ من هنا بعض الطلاب يرجع وهو يحمل بعض الأفكار، وما يلبث فترة عندما يعود البلاد حتى يترك هذه الأفكار.
طب بمناسبة الفقر يعني ما هي أهم الصناعات داخل هذه البلد أو الحرف التي يمتنع عن السكان يعني؟
البلد
يعني خلاف الصيد طبعا هي طالما الناس ساحلية يبقى في صيد.
هو في صيد ولكن للأسف أدوات الصيد غير موجودة يعني
كمان.
لو لاحظت الآن إلى السفن يمتلكها القمرين هي عبارة عن جذع شجرة يحفر ولا يحمل إلا اثنين ويكون على أطراف الشاطئ البحر، فلو توغل 2 كيلو 3 كيلو ربما ينقلب مع الأمواج ويموت. فيعتبر هذا القارب فقط يستخدم لجلب الرزق للأولاد، وربما يخرج من الصباح إلى العصر في الشواطئ القريبة ولا يخرج إلا عدد بسيط من السمك.
نعم طيب استاذنك شيخ عبد الله معنا عبر الهاتف الشيخ عبد الله السلفي الباحث في الشأن الشيعي. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني شيخ عبد الله وأنتم قد زرتم جزر القمر يعني صف لنا مشاهداتك يعني وخطر الشيعة في هذا البلد الإسلامي الشافعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في البداية تقدم بجزيل الشكر لقناة صفا الفضائية ولك أخي الكريم،
شكر الله،
ولأخي الكريم الشيخ عبد الله الجعيد ولجميع العاملين في هذه القناة المباركة، وأسأل الله جل جلاله أن يوفقكم وأن يسددكم وأن يجعلكم موفقين مؤيدين، إنه على كل شيء قدير، آمين. حقيقة قبل أن أتكلم عن جزر القمر أنا أريد أن أبدأ من مقولة قالها الخميني. الخميني كتب وصية طويلة وقال فيها من أبرز الوصايا التي أوصى بها الخميني، يقول: على السفارات الإيرانية أن تعمل على نشر الإسلام النير، ويقصد بالإسلام النير إسلام شيعة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. حقيقة هناك وسائل وطرق في نشر التشيع لا بد أن تذكر قبل أن نتكلم عن جزر القمر.
فضل.
وهذه الوسائل والطرق تستخدم في جزر القمر أو في غيرها من البلدان. إن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية يا كرام لهم عدة وسائل وطرق يستخدمونها في نشر التشيع. أولا، هؤلاء يستخدمون ويرفعون شعار محبة آل البيت ويسمون مذهبهم بمذهب آل البيت، وبسبب ذلك انخدع بهم خلق كثير، فتكون دعوتهم في البداية تحت هذا الشعار البراء، ثم بعد ذلك يخرجون عقائدهم الحقيقية من سب ولعن وتكفير للصحابة لأمهات المؤمنين ولجماهير الأمة الإسلامية. هذا المذهب أعني الطريقة التي يستخدمونها وهي رفع شعار محبة آل البيت انخدع بها خلق كثير من أهل السنة. الأمر الثاني أنهم يستخدمون الدعوة إلى التقارب بين المسلمين، وللأسف الشديد أن هذه الدعوات في الغالب عن المؤتمرات التي يقيمونها تكون في البلدان السنية، فماذا استفادت تلك الدول التي ترعى المؤتمرات إلا الخسران؟ وأذكر من تلك الدول التي كانت ترعى تلك المؤتمرات باستمرار البحرين، ونحن نرى البحرين وما يحصل فيها الآن من اضطرابات وقلاقل. الأمر الثالث أنهم يستخدمون الاهتمام بالمنح الدراسية واستقطاب الآلاف من أبناء المسلمين للدراسة في قم وطهران، بل ومساعدتهم بعد التخرج في المستقبل ليكونوا دعاة للتشيع في بلدانهم. أيضا من وسائلهم وطرقهم في نشر التشيع أنهم ينشرون الدعاة والمعلمين في المناطق النائية والبلدان المنسية، ومن ذلك جزر القمر التي تتحدثون عنها في هذه الليلة. كذلك كثير من بلدان المسلمين نجد أن هناك من الدعاة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ممن تفرغ وانقطع وأخذ على نفسه أن ينشر هذا المذهب الخبيث بين أبناء المسلمين. أيضا من وسائلهم الاستفادة من السفارات الإيرانية، فكل سفارة تقوم بدورها على أكمل وجه لمتابعة المتشيعين الجدد، كما تقوم بنشر الكتب والأشرطة حسب اللغة التي يحتاج إليها المتشيعون. الأمر الأخير من وسائلهم أيضا استخدام سلاح المال والإغراء المادي وشراء ذمم بعض ضعاف النفوس من الوجهاء والمشايخ والأعيان، وهذا مشاهد ومرئي في كثير من بلدان العالم الإسلامي. نتفاجأ بين عشية وضحاها يخرج لنا صحفي من الصحفيين أو كاتب من الكتاب فيبدأ يكيل بالمدح والثناء لإيران وأنها دولة الإسلام وأنها من الدول الدول الممانعة وأنها من الدول التي تتصدى للاستعمار اليهودي. قد يقول قائل طيب ما هو الحل وما هو السبيل للتصدي لهؤلاء؟
طب قبل أن نصل إلى الحل دكتور عبد الله، دكتور عبد الله عفوا على المقاطعة، يعني قبل أن نصل إلى الحل، يعني إذن خلاصة القول لهذه الوسائل أنك تقول إنهم يهدمون دين محمد بدعائهم حب آل بيت محمد
صلى الله عليه وسلم. نعم، وأنا نعم. دائما طيب. أخي الكريم دائما أردد عبارة أقول إن الشيعة الإمامية الإثنى عشرية يلبسون عباءة الإسلام ولا يحاربون إلا المسلمين.
نعم.
يلبسون طيب. عباءة الإسلام ولا يحاربون إلا المسلمين، لهم آلاف المواقع التي لا تهاجم إلا عقيدة المسلمين، ولم نرى لهم مواقع في دحض شبهات اليهود والنصارى والهندوس وباقي الفرق والملل. لهم آلاف المواقع على الإنترنت ولهم مئات القنوات الفضائية، ومن الدعاة ليس لهم هدف وليس لهم هم إلا هدم عقيدة المسلمين. وأذكر بهذه المناسبة أن أحد كبار الدعاة في إندونيسيا يقول لي إن الرافضة قد تسلطوا على أهل السنة إلى درجة أنني رأيت أحد شيوخ الرافضة وهو يعمل في منطقة سنية، فقلت له لماذا لا تعمل على دعوة النصارى إلى الإسلام بدلا أن يكونوا نصارى يكونوا مسلمين شيعة؟ فقال لا لا لا، أنا شغلي وهدفي هو أهل السنة والجماعة. فالرافضة والشيعة الإمامية الاثنى عشرية ليس لهم هدف وليس عندهم طريق إلا هدم أهل السنة.
تطبيق هذه الوسائل الست شيخ عبد الله على ما شاهدته في جزر القمر.
حقيقة كل الوسائل التي ذكرتها موجودة. يعني الآن على سبيل المثال أخي الكريم، الخميني صاحب الخطبة المشهورة التي قال في خطبته التي ألقاها في تاريخ 15/8/1400 للهجرة إن جميع الأنبياء الذين جاءوا لإصلاح البشرية وتطبيق العدالة فإنهم لم ينجحوا، حتى محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء لإصلاح البشرية وتطبيق العدالة فإنه أيضا لم ينجح، وأن الذي سينجح ويطبق العدالة ويقيم دولة الإسلام هو الإمام المهدي المنتظر. ومع ذلك هذا الكلام، يعني هذه الخطبة قالها الخميني في تاريخ 15/8، ومع ذلك نرى أن إيران قد صنعت من هذا الرجل الزنديق الذي طعن في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم واتهمه بالفشل واتهمه بالتقصير وأنه لم يستطع أن يؤسس دولة الإسلام، ومع ذلك نرى مؤسسة الإمام الخميني تقوم على مساعدة فقراء المسلمين في جزر القمر وفي باقي البلدان الإسلامية. لا يقولون الخميني فعل كذا والخميني لم يفعل هذا الشيء، لا، وإنما يقومون بتوزيع العطايا والهدايا ومساعدة المحتاجين والفقراء، وأن هذه كلها من الإمام الخميني، حتى ينشأ هذا المسلم المسكين السني على محبة هذا الرجل وهو لا يعلم أن هذا الرجل قد طعن في سيد الأولين والآخرين وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
مشاهداتك في جزر القمر يا عبد الله، مشاهداتك في جزر القمر، خلينا في جزر القمر
الدراسية نرى الآلاف. يعني يحدثنا أحد الدعاة يقول أن 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 وزير الثقافة أو وزير التربية والتعليم في السنغال يقول لأحد السفراء الخليجيين، يقول السفير الخليجي يقول للسنغالي نبشركم أنه قد صدرت لكم 70 منحة لدراسة 70 طالبا سنغاليا في بلدنا، يقصد هذا البلد الخليجي لا أريد أن أسميه. فرد عليه السفير أو الوزير السنغالي قائلا له إذا كنتم ستعطوننا 70 منحة فإن إيران قد قدمت لدينا 3000 منحة. فلاحظ الفرق بين 70 وبين 3000، هم يعملون ونحن لا نقول لا نعمل، نحن نعمل، ولكن للأسف الشديد أقول كما قال عمر رضي الله عنه اللهم نعوذ بك من عجز المؤمن وجلد المنافق. هم يعملون وعندهم جلد وعندهم مخططات وعندهم أهداف وعندهم وسائل وعندهم برامج يسيرون عليها، أما احنا أهل السنة فللأسف الشديد هنا وهناك جهود مبعثرة، لكن نسأل الله أن يصلح الأحوال. ولكن أقول هذه الجهود المبعثرة إذا كان معها صدق وإخلاص، أقول كما قال الله تعالى وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لكن مع الصدق والإخلاص لابد أن يكون هناك عمل، ولابد أن يرعى هذا العمل مؤسسات وتحت رعاية الدول السنية. الآن جميع دول العالم الإسلامي تكتوي بما تفعله إيران في البحرين وفي لبنان وفي الكويت وفي المملكة العربية السعودية في القطيف وفي اليمن من الحوثيين وفي إيران وما يفعلونه بالأحواز
وسوريا شيخ عبد الله سوريا
وفي
كمان
العراق وما يفعله جيش المهدي ومنظمة بدر بأهل السنة في أهل السنة في شمال وجنوب وجميع مناطق العراق. وأين أهل السنة؟ لا بواكي لهم للأسف الشديد. يجب أن يكون هناك دعم صريح واضح بين، لم يعد هناك مجال لأن يعني نتستر وأن نقول أن الأمر فيه فتنة. الفتنة أن نسكت عن ما يفعله الرافضة في بلدان المسلمين، يأتون إلى بلد مسلم سني ثم بعد 10 أو 15 سنة نقول والله نسبة الرافضة ضئيلة لا يتجاوزون 2%، بعد 20 سنة ضئيلة لا يتجاوزون 10%، بعد 50 سنة ضئيلة لا يتجاوزون 40%، بعد 200 سنة يصبحون الأكثرية ويفعلون بأهل السنة لا فاعل كما يفعل رافضة البحرين الآن. رافضة البحرين عندما كنا صغار ونزور الإخوة في البحرين وكنا نرى المراسم والشعائر التي يقيمها أهل الرفض في البحرين نقول يا أهل البحرين لماذا تسمحون للرافضة بهذه الأعمال وهذه الممارسات؟ يقولون هذا مذهب إسلامي وهم يحبون أهل البيت وهذه طقوسهم وعاداتهم، وكانوا يهونون. سبحان الله العظيم، هذا هم الرافضة.
طيب شيخ عبد الله بعد إذنك يعني شيخ عبد الله يعني عفوا المقاطعة يعني أنت تطالب بدعم صريح، إذا كان مثلا عندك يعني أنت إذا ما حول أحد مثلا لصفة مثلا في المملكة بيستدعى من أجهزة الأمن ورحت فين وجبت فلوس منين يعني كيف تطالب بهذا؟ وأصلا الدعم ممنوع على أهل السنة لأي دولة، يعني الكويت ما بتعرفش تدعمنا، السعودية مش عارفة تدعمنا، البحرين مش عارفة تدعمنا وهكذا يعني.
أخي كريم نحن الآن في خندق واحد. وأنا دائما أردد أيضا هذه العبارة، أقول السيل إذا نزل في هذا الوادي فإنه لا يفرق بين أمير وحقير، بين صغير وكبير، بين رجل وأنثى. أخي الكريم السعيد من وعظ بغيره، أفلا تعظ بما حصل لأهل السنة في العراق؟ اقرأوا كتاب الشيخ الدكتور فهد دليمي البادئون بالعدوان وكتابه الآخر جرائم المحمودية وغيره من الكتب. وقبل 20 أو 25 سنة الجرائم التي ارتكبها النصيري الطاغوت حافظ الأسد بحق أهل السنة وما فعله
ابنه
حركة وما فعلته حركة أمل في تل الزعتر وفي مذبحة صبرا وشاتيلة، أفلا نتعظ؟
طيب جرائم متعددة شيخ عبد الله، لكن عشان عندي فاصل بعد إذنك.
وما رافضة القطيف اليوم من استهداف لرجال الأمن.
طيب عندي فاصل عايز أعرف مشاهداتك في جزر القمر، نعود للمسألة الأساسية بعد هذا التقصير. تفضل.
قال ما تقول في الناصب؟ قال حلال الدم، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في بحر فافعل. قال ما تقول في ماله؟ قال خذ منه ما استطعت. هذه رواية يروونها عن الإمام المعصوم وهو عندهم طبعا.
عندي فصل شيخ عبد الله عفوا على المقاطعة، مش عايز أقطع الكلام الجميل، بعد هذا التأصيل كله ما شاهدته في جزر القمر عشان عندي فاصل. تفضل.
طيب باختصار شديد، جزر القمر بلد إسلامي سني، سبقني إليها هذا الرجل الكريم الذي يجلس أمامك الشيخ الكريم، وكانت أيضا دعوة قبل ذلك من الدكتور الشيخ يوسف بوانا وزير الشؤون الإسلامية. التقيت بالإخوة وقد قام الشيخ عبدالله الجعيد والشيخ يوسف بوانا بعمل دورة علمية مصغرة لمدة 3 أو 4 أيام في بيان عقيدة الشيعة الإمامية، وقد تم الأمر بحمد الله. كنا نبين عقيدتهم ثم نرد عليها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد لاقت قبولا حسنا. وقد قام الإخوة بعد ذلك ولله الحمد بتشكيل لجنة أو جمعية، وهي موجودة من أول، ولكنها أصبح هدفها وشغلها الشاغل هو التصدي للتمدد الشيعي. بعد نهاية هذه الدورة تم توزيع الكتب والأشرطة والسيديات والهدايا على بعض الإخوة الذين حضروا تلك الدورة. باختصار شديد، جزر القمر إذا أردنا أن تنجو من هذا التمدد الخبيث الرافضي فيجب على أهل السنة أن يدعموها صراحة بالدعاء وبإقامة الدورات العلمية وبإنشاء المستشفيات. نعم يا أخي الكريم، قد يقول قائل ما دخل المستشفيات لهذا الأمر؟ يا أخي الكريم، صرت بعض المناطق لأهل السنة نساءهم تموت أثناء الولادة وينادون ويستغيثون بإنشاء بعض المستوصفات البسيطة لمساعدتهم في هذا الأمر. فلماذا نسمح لإيران أن تنشئ المصحات وأن تنشئ المراكز لإغاثتهم؟ نحن أولى بهم، هؤلاء سنة وهؤلاء إخواننا، والله جل جلاله يقول أن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. يجب على أهل السنة أن يدعموا أهل السنة في جزر القمر خاصة وفي باقي الدول الأفريقية، لأنها دول مستهدفة، وللأسف الشديد هذه الدول ينتشر فيها الجهل والفقر. ومن انتشر الجهل والفقر في بلد إلا وكانت أرضا خصبة سواء للرافضة أو للنصارى أو من غيرهم من أهل الملل. هذا باختصار شديد. أنا كنت أريد أن أذكر باختصار الحلول، لأنه قد يقول قائل ذكرتم الداء ولم تذكروا الدواء، فإذا سمحت لي سأذكر الحلول باختصار.
تفضل.
الحل الأول، لابد على أهل السنة أن يقوموا بنشر مذهب أهل السنة والجماعة، ويجب على الحكومات الإسلامية أن تدعم الدعاة والمؤسسات التي تقوم على ذلك صراحة. نعم أقول صراحة، لأن الموازين الآن أن الرافضة يعملون وأهل السنة لا نقول لا يعملون، يعملون، ولكن مقارنة بالرافضة هم قليلون. الأمر الثاني، لابد من نشر المواد الإعلامية المقروءة والمسموعة التي تبين حقيقة التشيع، وتبين التشيع بدون تقية، لأن التشيع بلا تقية تشيع يحب مال البيت وتشيع يدعو إلى وحدة المسلمين. أما التشيع الحقيقي الذي بدون تقية فإن المهدي إذا خرج فإنه أول ما يبدأ يخرج أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ويصلبهما على شجرة ويقتلهما في كل يوم 1000 قتلة إلى آخر الروايات، ويخرج عائشة ويجلدها الحد ويهدم المسجد الحرام. هذه الأمور لا يعلمها كثير من المسلمين. يجب أن تبين هذه الأمور سواء بصوت أو بكتابة صوتية أو مقروءة أو مسموعة. ثالثا، لابد من إقامة الدورات العلمية والمحاضرات والندوات والمؤتمرات في بيان حقيقة المعتقد الرافضي وخطره على المجتمعات السنية، ولنتعظ بالبحرين، ولنتعظ بالعراق، ولنتعظ بإيران، ولنتعظ بجنوب لبنان. رابعا، على أئمة المساجد والخطبة أن يتقوا الله عز وجل وأن يبينوا للناس حقيقة هذا المعتقد الخبيث الذي أفسد بالأمة ما لم يفسده اليهود والنصارى مجتمعين. خامسا وأختم به، على الدول السنية أن تدعم أهل السنة عن طريق المنح. لا بد أن نوفر المنح للطلاب، ولا بد أن نحرك السفارات لنشر الكتب. وأقول وليس هذا دفاعا عن المملكة العربية السعودية، لماذا لا يعمل في الخارج من الدول الإسلامية إلا السفارات السعودية؟ أين سفارة الكويت؟ أين سفارة قطر؟ أين سفارة البحرين؟
أين الأزهر؟ شيخ عبد الله شكرا جزيلا لك. الشيخ عبد الله السلفي الباحث في الشأن الشيعي، أحد أهم الباحثين في الشأن الشيعي، كنت معنا عبر الهاتف. فاصل المشاهدة الكرام ونتواصل مع حضراتكم.